الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في حلقة ماضية تحدثنا أيها الأحبة الكرام عن آيات الوصايا في آخر سورة الأنعام، هذه الآيات العظيمة التي افتتح الله عز وجل بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلى آخر الوصايا العشر العظيمة في هذه الآيات الثلاث الكريمة. ونسيت أن أقول لكم وأذكر في الحلقة الماضية أن ابن مسعود، وهو من هو في علمه ومنزلته ويعني مكانته في الإسلام، كان يقول: من أحب أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات، وذكر الآيات الثلاث التي تلوتها عليكم. هذه الآيات تضمنت 10 وصايا، أخذنا في الحلقة الماضية 3 وصايا منهن، واليوم نتم ما تيسر منهن، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: ولا
تقتلوا أولادكم من إملاق
نحن نرزقهم نرزقكم وإياهم.
نعم، أنا أريد قبل أن نذهب إلى الوصية الرابعة،
نعم،
أن أقف مرة أخرى عند قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم، لأن بعض الناس في الجاهلية المعاصرة ما افترقوا كثيرا عن الجاهلية الأولى، يضيق صدره إذا رزق بالأنثى،
نسأل الله العافية.
نعم، كما قال ربنا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى
ظل وجهه
مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب.
نعم،
هذه عادة أهل الجاهلية، حتى كان بعضهم العياذ بالله يعني له بنت يقال لها مودة، فأراد أن يسافر فتودعه وتدعو له بطول العمر، فكان يقول: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده، ولا ختن يرجى أود من القبر. يعني يقول: أحب الأصهار إلي القبر، يعني كما قال الآخر: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر. يا من تجزع بالبنات، اعلم بأن الخير قد يكون فيهن، واعلم بأن القرآن الكريم ذكر من النساء آسيا ومريم، وبالمقابل ذكر من الرجال فرعون وهامان وقارون وأبا لهب وغيرهم ممن ملأوا الأرض ظلما وجورا. الله جل جلاله بعدما نهى عن قتل الأولاد، وهو نهي خاص عمم، قال: ولا تقتلوا النفس
التي حرم،
فهو من عطف العام على الخاص.
نعم،
نعم،
لا تقتلوا النفس التي حرم الله، هي كل نفس معصومة، والأنفس المعصومة هي تلك الأنفس التي حرم الله عز وجل أن يعتدى عليها بالقتل. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي إلا بالشرع،
قتلا بحق. نعم،
قتلا بحق.
نعم،
وهو أن يرتد الإنسان ويكفر بعد إيمان.
نعم،
أو يقتل نفسا محرمة عمدا عدوانا فيستحق بذلك القتل.
نعم، أو يزني بعد إحصان،
أو يزني بعد إحصان فيستحق بذلك.
نعم، ومثلها أيضا الجرائم التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كقتل الساحر.
نعم،
وكذلك من وقع على ذات محرم ومن عمل عمل قوم لوط،
وقطع الطريق،
وقطع الطريق، وعند بعض أهل العلم السارق في الخامسة والشارب في الرابعة وما أشبه ذلك.
ونحن يعني بهذا نحذر كثيرا، وهذا عمر قد حذرت منه الشرائع كلها، من تهاون بعض الناس في أمر الدماء.
نعم،
فإن المسلم يا إخواني لا يزال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في فسحة من دينه:
ما لم يسب دما
حراما. دم حراما.
نعم،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المجامع يا أحبائي، أعظم المجامع، عندما كان في يوم عرفة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
اللهم فاشهد. نعم،
اللهم فاشهد، ويرفع أصبعه ثم ينكت بها على الناس.
نعم،
ويشير بها إلى الناس عليه.
نعم،
الصلاة والسلام، لعظم حرمة الدماء.
ونلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي الصحيحين لما حذر من الكبائر قرن بين الشرك والقتل وجعل بينهما السحر.
نعم،
قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. والسحر نوع من الشرك.
نعم.
ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم ربع بأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم.
بعدما حذر ربنا جل جلاله من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أتى بالوصية الخامسة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هذه جمع فاحشة، العرف قيدها بالفواحش المتصلة بالأعراض، لكنها في شرع الله عز وجل أعم من ذلك، تشمل كل ما حرمه الله عز وجل، فالزنا واللواط والسحاق عياذا بالله فواحش، كذلك السرقة فاحشة، وقتل النفس فاحشة، وأكل الربا فاحشة،
كل ما يستبشع ويفحش ويعني يشتد قبحه فهو فاحشة.
بل أكثر من ذلك، نعم. العرب قد تطلق الفحش على البخل،
بل في القرآن،
نعم،
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال العلماء المراد بالفحشاء هنا البخل.
نعم. أرى الموت يعتام الكرام ويغتال عقيلة مال الفاحش المتشددي.
نعم.
فاحش البخيل. أي نعم، المسيك.
نعم.
ها هنا الله عز وجل قال ولا تقربوا الفواحش، هذه الفواحش ما نهانا ربنا جل جلاله عن فعلها، وإنما نهانا عن قربان.
هذا سر عظيم.
نعم.
هل أبامته وأبامه؟
يعني الآية التي مضت في حلقة سابقة، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم. الله عز وجل لما حرم الزنا قال ولا تقربوا الزنا، لا تسلكوا السبل المؤدية
إلى الحرام،
إليه،
ولا تحوم حول الحمى،
لا تحوم حوله. ولذلك حرم ربنا إطلاق البصر، حرم ربنا الخضوع بالقول، حرم إداء الزينة، حرم الخلوة، حرم جل جلاله ما يكون بين الرجال والنساء من التوسع ورفع الكلفة،
وحرم أيضا أو حذر من دخول الحمو.
نعم، هذا الذي أعنيه.
نعم.
إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله يا رأيت الحمو، دخول على النساء هذا بعض الناس يرفع الكلفة تماما، يأتي في أي وقت ويؤذن له في كل سبيل. قال صلى الله عليه وسلم الحمو الذي هو قريب الزوج كأخيه ونحوه الموت، يعني هذا أشد من غيره.
نعم. لأن دخوله غير مستمتع
وغير متهم.
وغير متهم.
نعم، الحمو الموت. قال الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش، سواء كانت هذه الفواحش علنية كحال بعض الناس والعياذ بالله الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرين.
نعم.
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله، فيصبح يكشف ستر الله عليه، يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وهذا نراه. بعض الناس مجاهر والعياذ بالله ما ظهر منها، وبعض الناس ما بطن، يفعل الفاحشة وهو غافل عن ختام الآية هناك في غض البصر، إن الله خبير بما يصنعون. يا أبا عبد الله، دائما شيخ الأمين رحمه الله يضرب مثالا، يقول لو أن ملكا باطشا سافكا للدماء أقام الناس في ساحة، ثم بعد ذلك أتى بحريمه وبناته وعنده السياف بين يديه والنطع مبسوط، قال هل يجرؤ واحد من الناس أن يرمي لواحدة من حريمه بورقة أو يشير إليها بعين أو كذا وهو يعلم العاقبة؟
أبدا.
فكيف بالله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لو أفدتنا آية ختمت لعلكم تعقلون، وثانية لعلكم
تذكرون،
والثالثة لعلكم تتقون.
نأتي بالأولى وهي قول لعلكم تعقلون.
نعم.
وهي التي ختمت بها الوصايا الخمس الأولى في الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث.
نعم.
لعل الحكمة فيها والله أعلم أن هذه الوصايا،
نعم،
لو تأملها العاقل لاهتدى إليها بمجرد التأمل العقلي، فإن العقل يدل
على أنها مصلحة،
أنها مصلحة وأنها مما ينبغي للعاقل أن يقوم به، فلا يشرك مع الله غيره، ولا يعق والديه بل يحسن إليهما، ولا يقتل ولده خشية الفقر.
نعم.
أو من الفقر، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يقربوا الفواحش وهي الأمور المكروهة المقبوحة المستبشعة من المنكرات التي يعرف قبحها بالعقل قبل أن يعرف قبحها بالشرع. كالعقوق وكالزنا وكاللواط.
قد فاتنا أن نذكر بأن البر سلف. يا أيها العاقل إذا أردت أن يبرك أولادك بر والديك.
بروا آباءكم
تبركم أبناءكم.
تبركم أبناءكم.
نعم. يعني بر الوالدين يؤدي إلى بر الأولاد، فمن بر والديه بره أولاده، من عق والديه عق أولاده. وهنا حديث صحيح. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما ادخر له في الآخرة من الخيانة والكذب والعقوق.
نسأل الله العافية.
العقوق مؤد إلى تعجيل العقوبة في الدنيا مع ما ادخر الله عز وجل لصاحبه في الآخرة، والواقع يصدق هذا. قل أن تجد إنسانا عاقا إلا وقد عجل الله له العقوبة في الدنيا، فرأى من أولاده ما كان يمارسه مع والديه، وربما يرى من زوجته ما كان يمارسه مع أمه، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا.
قال الله عز وجل في الوصية السادسة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
الله.
المقصود بهذه الوصية ألا نصل إلى أموال اليتامى أو نعمل فيها إلا بما هو أحسن ما يكون من العمل في مصلحتهم وتنمية أموالهم وحفظها لهم قدر ما نستطيع. وهنا عبر أيضا بالقربان، يعني بحيث الواحد يتوقع الوصول إلى هذه الأموال ويحرص أشد الحرص على حفظها والعناية بها إلا بأحسن ما يكون.
نعم.
ولذلك لا يجوز للمتولي على اليتيم ووليه في ماله أن يغامر بأموال الأيتام.
صحيح.
فيضعها مثلا في مساهمات يحتمل أن تنجح أو لا تنجح.
نعم.
أو يتقي فيجعل ماله دون ماله.
نعم.
فهذا والعياذ
بالله. وهذا نبه عليه تفصيلا في سورة النساء.
نعم.
أولا قول الله عز وجل: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب.
نعم.
كان من عادة العرب اليتيم عنده غنم أو بقر أو إبل يجعل العجفاء مكان السمينة والمريضة مكان السليمة، ويقول رأس برأس. هذا من استبدال الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، معبر بالأكل لأنه أول وجوه الانتفاع.
نعم.
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ثم قال: إنه كان حوبا كبيرا،
إثما عظيما.
إثما عظيما. ثالثا:
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا.
وسيصلون سعيرا. قال أهل التفسير: ويلحق بالأكل كل وجوه الإتلاف،
وإنما ذكر الأكل لأنه الأغلب،
لأنه الغالب. نعم.
ولأنه أول وجوه الانتفاع.
نعم. أيضا مما نهى الله عنه في سورة النساء: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني أن يتعجل بلوغ هذا اليتيم فيحاول يعني إنفاق هذا المال وتصريفه في غير وجوهه. ثم بعد ذلك أحاط الله مال اليتيم بأسباب الرعاية والحفظ، أمر بأن لا يدفع إليه إلا بعد الاختبار. وابتلوا اليتامى، تدفع إليه شيئا من المال يسيرا وتراقب تصرفه فيه، فإن قام أحسن التصرف واتجر فيه مثلا علم من ذلك أنه قد بلغ الرشد، فيدفع إليه ماله كله، وهذا الدفع يكون بالإشهاد.
نعم.
من أجل أن تسلم الذمم.
نعم.
وتصانى الأعراض. فإذا دفعتم إليهم أموالهم
فأشهدوا
عليهم وكفى بالله حسيبا. حري بنا أن ندعو في ختام هذه الحلقة المباركة بأن يرزقنا الله الفقه في الدين، وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.